السلام عليكم. صبحكم الله بالخير. في المسألة الثامنة تعرض إلى بحث الموضوعي، قلنا أن الأبحاث الموضوعية نؤخرها فيما بعد. المسألة التاسعة يجري عليها بعد الإقضاء جميع أحكام الزوجة. تعرض في هذه المسألة أنه بعد الإقضاء جميع آثار الزوجية تترتب إلا مسألة البعث والدخول بناء على حرمته أبدا، فتحرم عليه أختها أخت الزوجة والزيادة على الأربعة إلى آخر ذلك من الآثار. بل إذا فرضنا أنها أتت ببلدين ولو تحرم عليه تعتبر فراشا فيلحق به. هذا الذي أفاده قدس الله سره شبه المستدرك لما تقدم منه، يعني تقريبا لا حاجة إليه على المباني، المطلب واضح إن شاء الله. بالنسبة إلى الحرمة الأبدية ثلاثة مذاهب ومسالك موجود. المسلك الأول من يرى بأنه بمجرد الدخول أو الإفضاء تبين من وتحرم عليه مؤبدا. خب بناء على هذا كل آثار الزوجية تنتفي، واضح جدا، تبين من بعد ليس زوجته، فيجوز له أن يأخذ أختها وإلى آخرين. الأمر والدليل على ذلك واضح جدا لفراغها ولانفصالها عن بمجرد البعث أو الإفضاء. المسلك الثاني أنها لا تبين منه ولا يحرم وقتها عليه أبدا، تبقى على الزوجية ويجوز له البعث. بناء على هذا أيضا المطلب واضح، فهذه زوجته وجميع الآثار تترتب عليه. نعم ارتكب عملا محرما بالدخول بها قبل 9 سنين، وإلا جميع آثار الزوجية البعث وغيره أمر واضح، ما يحتاج للبيان. الرأي الثالث الذي ابتداء مال إليه الماتن ولو تراجع عنه، وهو أنه وهو الرأي الذي اختاره مثل ابن إدريس وأصر عليه، وحاصله أنها لا تبين منه لكن يحرم وتيها عليها أبدا. هذه الصورة، فهذا الفرع مبني على هذه الصورة أنها لا تبين منه ولكن يحرم وتيها أبدا. أيضا إلى حد ما المطلب واضح، ما دام لا تبين من زوجته خب آثار الزوجية تترتب حسب القاعدة، لا نحتاج إلى نص خاص، فما دامت هي زوجته لكن يحرم بعثها مثل حالة الحيض. حالة الحيض فترة معينة، 5 أيام، 6 أيام، 10 أيام، في هذه الحالة يحرم بعثها أبدا، لا فرق في ذلك. سلام عليك. مثل المنذور على ترك البعث إذا فرضنا صحة المرأة، مثل ذلك يحرم عليه البعث لكن زوجته، فهنا هي باقية على الزوجية لكن يحرم بعثها مؤبدا، في الحيض مؤقتا لكن هنا مؤبدا، لا فرق في ذلك. فما دامت هي زوجته جميع آثار الزوجية مترتبة حسب القاعدة، فيحرم عليها أخذ أختها، يحرم عليها أن يعقد على بنت أخيها أو بنت أختها إلا برضاها، يحرم عليها الزيادة على الأربع، هي تعتبر واحدة. فهذا كله لا إشكال فيه. نعم يبقى الإشكال في صورة واحدة، وهي أنه إذا فرضنا أتت ببلد وبعد أن يحرم عليها بتيها أبدا، فهل تكون فراشا؟ نعم بحسب الله فراشا، لأن الفراش يدور أمره مدار الزوجية مو در مدار جواز البعث وعدم جواز البعث. ما دامت هي زوجته إذا أتت ببلده فالولد يلحق به شرعا ولا يجوز نفه إلا بباب اللعان وتلك الخصوصيات الموجودة. ف فما افاده في هذه المساله في الواقع مبني على الراي الثالث و تقریبا هم واضح هم یعنی شبه انصح التعبیر تذکر من المات و الا خب معلوم اذا قلنا لا تنفصل عن و باقیت على الزوجی خب لا بد ان نلتزم با آثار زوجی یعنی جمیع آثار زوجی تترتب الا الوقت الوقت حرام هم و هذا ليس معناه تخصیص في احکام زوجیه لانها ليس زوجتن لا زوجتن لكن مع هذه الآثار. ثم تعرض الماتن قدس الله سره في المسألة العاشرة. يطلقها زوجته لكن يحرم باتيه. طبعا تقدم منا يعني الآن بحثنا فرضي نحن قلنا زوجته ولا يحرم باتيه بناء على ما سبق منا
أنه لو فرضنا أنه لا يريد أن يطلقها وبقيت عنده ليفرض عليها الكثير من المسائل التي تتعلق بمسائل الزوجة
يطلقها خو هذا باعتبار يحرم عليه حكم خاص ما يتعلق بالوقت يخرج لا إشكال فيه
ماذا في المرأة
خو هي غير صالحة بعد إفضاء صار بلي بمجرد الدخول فيه إشكال بلي خب لن نؤمن بالناس اشكالكم عليه نحن لن نؤمن بالناس ايه؟ على ايام نحن لن نؤمن اشكالكم عليه يا على من آمن بل على ايام اذا يريد المنافع يطلقها وبعد الطلاق ماذا يأخذه انسان اخر وترتب عليه راتب ما ممكن في حكم شرعي موجود مو من موارد المرافع شيء هذا مو من موارد الأحكام الفرعية منهم خب أفرض أنه مرتكب مثل أن إنسان إذا فرضنا ألقى كمية من الماء الحار على جسمه وهي صبية 8 سنوات خب هذا راح يبقى أثر الماء الحار هذا شو ذنبه بعد هذا في الأثر موجود ما إله ذنب لكن أثر موجود الرجل إذا فعل هذا الشيء هذا الأثر موجود مثل ما أن يلقي عليها الماء الحار
هذا أثر لازم بيجي بس بالنسبة لقضية الإفضاء مش غرفة الحكم بهالشكل عدم الدخول مش أثر لازم بهالحال
نفس الشيء لا فرق فيه الشارع يقول من فعل هذا الشيء تحرم عليه زوجته أعرض بخدمتكم ثم تعرض في المسألة العاشرة بالنسبة إلى حقيقة هذا الإنفاق عليها أمس أشرنا إشارة عابرة اليوم نتكلم حول المسألة بإذن الله تعالى أولا قبل الورود في البحث المشهور على ألسنة الفقهاء أنه يجب الإنفاق في موارد وبين في كتاب النفقات إذا أراد الإخوة اسم الحديث جزء 15 من كتاب الوسائل نفقة الزوجة نفقة الأبوين نفقة الأولاد نفقة العبيد والإماء ونفقة الحيوانات النفقة تنقسم على أقسام مختلفة وكل لها حكمها الخاص مذكور في محله ومقدر أيضا حتى بالنسبة لنفقة الزوجة أنا شرحت سابقا كان هناك فد رقم معين مثل الآن متعين مثلا في بعض الأمور مثلا للنفر الواحد كمية الطعام ذاك الزمان وهكذا ويرجع ظاهرا للعرف وما جاء عن الرسول العظيم في ذلك ظاهرا رجوع للعرف لم يكن عرفا جديدا جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتب العامة وكتب الخاصة لنسائه لكل يوم مدة من الطعام هكذا كان كيفية الجعل فمثلا للشهر 30 مدة أو 29 مدة هل المجهر هذا كان متعارف فلذا مقدار النفقة ثم بالنسبة إلى خصوص الزوجة مقدار الثياب و خصوصیات النفقه الدواء العلاج كل ذلك مذكور في محله و الان لا نريد الدخول فيه الا ان المشهور بينهم شهر واسع بل عليه الاجماع ان نفقه الزوج تختلف عن نفقه الابوين مثلا او الاولاد التزموا بان نفقه الزوج من قبيل الوضع تبقى في ذمه الزوج ولذا اذا فرضنا في فتره من الزمان ما دفع الزوج نفقتها إليها هي تستحق المطالبة إذا لم تعف عن ذلك ترى تعفو خب لها ذلك إذا لم تبرئ ذمة الزوج فهي تستحق ذلك في ذمة الزوج مقدار النفقة و اما نه فقط الابوین و الاولاد المشهور بینها بل یدع الاجماع انها حکم تکلیفی صرف. فاذا فرضنا شهر عصى الله سبحانه وتعالى ولم ينفق عليه وهؤلاء افرضوا مثلا اكتفوا بالحشيش مثلا والماء ماء النهر مثلا باب المثال على عين عاش بأية صورة تحقق حينئذ لا يستحقون النفقة في ذمة الأهل. هذا هو المعروف عندهم. هل هذا يمكن إثباتها بالرواية أو لا بد من الرجوع إلى الإجماع؟ ذاك بحث مذكور في محله، الآن لا أريد الدخول في ذاك البحث. وأما وكذلك التزموا بأن نفقة الزوجة مقدمة على نفقة العمودين الأبوين والأولاد. مثلا اذا عنده مال بمقدار ما يكفي لأحدهما اما زوجته و اما ولده، فقالوا بأن نفقة الزوجة مقدمته. هذه آثار خاصة لنفقة الزوجة تختلف عن نفقة الأبوين. هذا مقدم خارجية. نأتي الى النص الوحيد الموجود عندنا في باب الإفضاء عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال عليه السلام عليه الإجراء عليها ما دامت حية. لو كنا نحن وحسب قواعد اللغة العربية كلمة علي في اللغة العربية تفيد معنى التكليف، عليك أن تفعل كذا، هذا بحسب القواعد اللغة العربية. وكذلك ما كان بصيغة الأمر افعلوا كذا ظاهره التكليف، ولذا تقدم في محله في باب الصلاة في باب الصوم في باب الصوم تقدم بأنه لو كنا نحن وظاهر الأدلة أن التكاليف يعني أن الأحكام الشرعية تكاليف صرفة لم يثبت أنها تثبت في الذمة كالدين، ولذا لو مات الشخص حسب القاعدة يسقط عنه التكليف. وإذا كانت في ذمته قضاء مثلا من الأعوام السابقة نفض 20 سنة نستجر لا ما صام ولا صلى، حسب القاعدة تسقط ذمته ما دام أنه تكليف صرف يسقط. نعم لو ثبت أن التكليف من سنخ الوضع ومن سنخ الذمة ويبقى في ذمة من سنخ الدين، الديون لا تبطل بموت الشخص تؤخذ من أمواله، لكن التكاليف الاعتبارات الصرف تسقط بموت الشخص. هذا ما تقدم الكلام فيه. ولذا حاول من يثبت أنه دينون التمسك بالروايات التي ورد أن الصلاة دينون، عندنا روايات بهذا النص ولو سعندنا غير نقية الصلاة دينون، وبعض الأصحاب تمسك في خصوص الحج بأنه دينون. ووجه التمسك فيه وجود كلمة لام في دليل الحج لله على الناس، لا إشكال أن في اللغة العربية لام تفيد الوعر وتفيد الملكية، لك علي كذا، لك علي معناه أنه في ذمته ليس مجرد التكليف، فاللام في اللغة العربية تفيد الذمة والوعر، علا في اللغة العربية تفيد التكليف الصرف. هذا يعتبر من الواضحات عندهم في باب الاستظهار. فالدليل الموجود عندنا عليه الإجراء عليها ما دامت حية، نفهم من هذا أنه مجرد تكليف بأنه مكلف بأن يجري عليها. ولذا لو كنا نحن وظاهر هذا الدليل أن هذا الإنفاق يكون من قبيل إنفاق الأبوين تكليف صرف وليس من قبيل إنفاق الزوجة حتى يكون فيه وضع أيضا وذمته وانشغال ذمته. يعني لو كنا نحن وحسب القاعدة نفهم من لسان هذا الدليل أن هذا الإنفاق تكليف صرف كالإنفاق على الأبوين، فيلحق بالإنفاق بالأبوين لا بالإنفاق بالزوجة. ولذا لو فرضنا دار الأمر بين الإنفاق على هذه المرأة المفضاد والإنفاق على زوجته، هناك زوج له يقدم الإنفاق على الزوجة لأن هذا تكليف صرف. لو دار الآن بين الإنفاق على هذه المرأة المفضاد والإنفاق على والده لابد أن يلاحظ قواعد التزاحم أيهما أهم يقدم، لأن كليهما تكليف صرف. من جملة الآثار في التكليف ان هذا التكليف يبقى ولو ترى عليه تغييرات، مثلا ولو طلقت المرأة التكليف يبقى، ولو تزوجت التكليف يبقى، لان هذا ليس من قبيل انفاق الزوج يدور مدار الزوجية. بل اكثر من ذلك، لو نشدت هذه المرأة خرجت عن بيت الزوج ولم ترجع الى بيت الزوج 10 سنوات، بنان على هذا التكليف يبقى على هذا. و من جملة الآثار المترتبة على التكليف، لو مات الزوج، لأن في الرواية المفروض موت الزوجة، ما دامت حي موت الزوجة، لو كان تكليفا صرفا، لو مات الزوج أيضا يسقط التكليف، لأن التكليف بالموت يسقط كما الآن شرحت ذلك، بخلاف البعض وما في الذمة، الذمة بالموت لا تسقط. فهذه آثار مترتبة على أنه عليه الإجراء، هل هو تكليف صرف؟ هذا آثار تكليف صرف، أم أنه إضافة إلى ذلك دين؟ فحكم هذه النفقة نفقة الزوجة. فلذا لو دار الآن بينها وبين أبيه مثلا، تقدم نفقة هذه المرأة المفضل على إنفاق أبيه. لو دار الآن بينها وبين زوجة أخرى، زوجته بجميع الشرائط، حينئذ يلاحظ قواعد التزاحم بينهما. لو مات الزوج فقط، حينئذ يحتمل بقاء بمقدار نفقتها لعمرها في أمواله، يخرج من أمواله، لأنه وضع إضافة للتكليف دين وذمة. وهذه نكتة صارية المفعول في كثير من أبحاث الفقه، الأبحاث الفقهية التي لسانها لسان الجهل. مثلا في باب الصلاة، هل الصلاة تغضى من مال الميت أم لا؟ المرحوم سيدنا طاووس رحمه الله، هو قليل الكتاب في الفقه، له كتاب واحد في الفقه المشهور، غياث السلطان الورى، نسخه الآن لا توجد، هناك تمسك بالروايات الدالة على أن الصلاة دين، لذا قلنا تلك الرواية غير صحيح سندا، ما أوردها سيدنا طاووس لم يتم غير واضحة السند. الصلاة دين، قال مقتضى أن الصلاة دين في غيرها موجود، لكن أهمه في كتابه، الصلاة دين يعني ذمته، فإذا مات الإنسان لابد أن تقضى عنه. بل هناك من ذهب إلى أن التكاليف الصوم الصلاة كلا دين، يعني ذم، بلي لا دين واضح، دين يعني القضاء عنه. وتقدم الكلام منا مفصلا بأن الاعتبار القانوني يختلف في جوهره وذاته عن الذمة. الاعتبار القانوني عبارة عن توجه خطاب خاص لشخص، بس حقيقة هذا التوجه والخطاب كيف يكون يحتاج إلى شرح آخر، بخلاف الدين، بل بخلاف العهد أيضا. يمكن للشخص أن يتعهد شيئا في عهدته ولو لم يكن مالا. ولذا الآن حتى في الفقه الحديث، يعني في القوانين الحديثة، يفرق ما بين العهدة والذمة، ولو في تعابير أصحابنا غالبا هذا التفريق لا يوجد، لكن هذا الآن كأمر قانوني موجود، ما يتعهده الإنسان وما يكون في ذمته، فرق بينهما. كيف ما كان، لم يدل أي دليل عرفي أو شرعي بأن الاعتبارات القانونية الصرف ذمته كالصلاة والصوم وغير ذلك. نعم في خصوص الحج التزموا باعتبار لسان الدليل لسان الله، ولكن الصحيح أنه هناك أيضا ليس دينها. ولذا لولا دليل خاص من الخارج لا نحكم بوجوب القضاء عن الميت، حسب القاعدة لا نحكم، ولو كان ذمة حسب القاعدة نحكم بالقضاء إلا أن يقوم دليل على خلافه. وتقدم سابقا عدم قيام دليل واضح على القضاء إلا في باب الحج، في باب الحج مسلم هذا لا إشكال فيه، في غير باب الحج لم يقم دليل واضح جدا على القضاء. ولذا وفاقا للمشهور التزمنا بالاحتياط الوجوبي في وجوب القضاء لا في وجوب القضاء كرأي. مشكل انصافا الأدلة غير واضحة غير تامة عندنا في وجوب القضاء، قضاء الصلاة وقضاء الصوم عن باصطلاح ميت. نعم لو يقضى عنه يصله الثواب إليه، الثواب يصل إليه، يمكن في عالم البرزخ بل في عالم القيامة ينتفع بالعمل الصادر من غيره، لكن أنه يجب القضاء هذا لم يثبت. أما الولد الأكبر ففي إشكال آخر، أصلا أنه الولد الأكبر لم يثبت في النصوص. على كيف ما كان، الكلام يقع في هذه العبارة عليه الإجراء عليها ما دامت حيتان. نفهم من هذا الوضع أم نفهم منه التكليف الصرف؟ هل في هذا ذمة وتكليف؟ يعني في ذمته النفقة ثابتة وعليه الإنفاق، أم يفهم من هذا فقط تكليف صرف؟ الذي أنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه النزاع في مقام الاستظهار يبتني على تحقيق اللام عليه الإجراء الفلام هنا. ما المراد بالإجراء الإجراء؟ هل المراد عليه الإنفاق بإصطلاح؟ الإفلام في الإنفاق حقيقتها لابد أن تتبين. توضيح ذلك في مفروض الرواية ابتداء فرض أنه تزوج جارية، يعني حينئذ ينعقد بالكلام ظهور بأن هذه الجارية زوجته، صار واضح؟ فلما قال عليه الإنفاق اللام للعهد، يعني نفس الإنفاق الذي كان ينفق عليها باعتبار الزوجية الآن أيضا ثابت بعد الإفضاء. عليه الإنفاق عليها ما دامت حية، هكذا يفهم من الناس؟ يعني الإنفاق الذي قبل الإفضاء كان موجود، إنفاق الزوجية بعبارة أخرى نفقة الزوجية، تلك النفقة تستمر بعد الإنفاق، بعد الإنفاق إفضاء عفاً. فإذا استفيد من هذا الكلام هذا المعنى، فمعناه راح يكون أن نفقة الزوجية لابد أن يدفعها هذا الرجل ما دامت حيةً، وبما أن نفقة الزوجية تثبت إلى حد الزوجية، بل إذا كانت زوجة ونشزت لا تثبت النفقة. وهذه الرواية قيدت منتهى النفقة حتى تموت ما دامت حية، فمعنى أن هذه النفقة نفقة الزوجية ولو خرجت عن الزوجية، لأنها لو كانت هي نفقة الزوجية بجميع الخصوصيات فما يحتاج أن نقول ما دامت حية، ما دامت زوجة وما دامت حية. كلمة ما دامت حية يعني نفقة الزوجية، نفقة الزوجية، لأن المفروض أن هذه المفضلات لم تخرج من زوجيتي إلا إذا خرجت عن زوجيتي بعد، لا كلام في ذلك. نفقة الزوجية ثابتة حتى تموت، ما معنى هذه العبارة؟ يعني إذا فرضنا صارت ناشزة نفقة الزوجية باقية، خرجت عن زوجيتي بالطلاق طلقت النفقة باقية، وإلا الإمام يقول عليها الإنفاق عليها ما دامت في حبالته، ما دامت زوجته. فمن تعليل من تغيير ذلك بالحياة بالموت يفهم أن نفقة الزوجية باعتبار حصول هذه الحالة لها تستمر ولو هي لا تستحق ذلك بالزوجية، وإلا إذا فرضنا زوجته تستحق بالزوجية لغو حينئذ. فلا بد أن يكون مفروض الكلام أنها تستحق إلى زمان حياتها، إلى زمان مماتها. ولذا فهم جملة من الأصحاب من زمن العلامة إلى يومنا هذا، لو نشزت، لو خرجت عن زوجية، لو طلقت، لو تزوجت بغيره، قالوا التغيير إلى الموت مو إلى شؤون الزوجية. فحينئذ المستفاد من هذا الناس أن النفقة أولا نفقة الزوجية، فبطبيعة الحال جميع آثار نفقة الزوجية تترتب عليها، فتكون النفقة دينا وفي ذمته، وتقدم على نفقة الأقارب وتثبت في ذمته إلى حين موتها. كما أنها لو خرجت عن زوجيته بالطلاق بعد ما تزوجت، أو خرجت عن استحقاقها بالزوجية بالنشوز، هذه النفقة ثابتة. هذا بناء كله على أن كلمة اللام للعهد، ويحتمل أن لا يكون مرتبطا بالعهد، حكم خاص جديد من جملة الأحكام المترتبة على الإفضاء أنه يجب عليه الإنفاق عليها ما دامت حية. فاللام للجنس لا للعهد، عليها الإنفاق، إنفاق طبيعة الإنفاق، ماهية الإنفاق، مو ذاك الإنفاق المعين، المستفاد من كلمة تزوج بجارية تزوج جارية لا، والمراد بذلك الانفاق المتعارف لكل انسان، يعني لابد ان هذا الرجل يوفر حياته المعيشية. فهذا حكم جديد اصلا لا رفت له بنفقة الزوجة ابدا. وبناء على هذا الاحتمال فهذا الانفاق تكليف وليس فيه وضع ولا دين ولا رفت له بمقدار الزوجية، بل يكون مقدرا بحسب عيشة الإنسان، عيشة المرأة وحياتها، الإجراء عليها ما يدير شؤونها. وبالنسبة إلى التزاحم بينها وبين نفقة الأقارب، في رتبة نفقة الأقارب وليس في رتبة نفقة الزوجة تكليف صرف. نعم لو نشزت أيضا هذا التكليف موجود، لأنه لا رفت له بالزوجية. لو طلقت ايضا هذا التكليف موجود، لو تزوجت بغيره ايضا هذا التكليف موجود. فكل آثار التكليف صرف تترتب عليه، و من جملة الآثار اذا مات الزوج ايضا يصرف عنه لانه تكليف صرف. نعم بالنسبة الى الموت، لانه يمكن في باب نفقة الزوج ان نقول انه بالموت بعد لا نفقة للزوج ولو دينه، لكن لا تثبت على اي كيف ما كان. فحينئذ يدور امر هذه الروايه بين معنيين، عليه الاجراء عليها، يعني نفس الاجراء السابق من الزوجيه فاللامل العهد، ام انه اجراء جديد وحكم جديد فاللامل الجنس. انصافا مع قطع النظر عن يعني مناقشات الفقهيه والفقهائيه، ذهن ينصرف الى الجنس، يعني ذهني ينصرف بأن هذا شيء أحكم به الشعر من أجل إفراغ. وخصوصا لأن كلمة الإنفاق لم يذكر صراحة، رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاه، قال عليه الإجراء بحيث إجراء الزوجة، إجراء نفقة الزوجة، كأنما بتعب يفهم هذا المعنى ابتداء. الذهن البسيط ابتداء لا يفهم هذا المعنى. الذي يفهم هذا المعنى أنه نوع من العقوبة، أن معيشتها ما حالتها المادية لابد أن يوفرها الزوج، هذا الذي يفهم كذا. فإثبات حكم الوضعي إضافة إلى الحكم التكليفي إنصافا صعب، ابتداء لا يخطر بالبال، والدليل منحصر في هذا، لا يوجد عندنا أي حديث آخر في هذا الباب في هذا المجال. فلذا إثبات الحكم الوضعي لا يخلو عن صعوبته، وبذلك يتبين وجهات النظر فيما أفاده الماتن. خلاف الله يحتاج إلى دليل عليه الإنفاق حكم تكليف، مو باختيار، يعني مو شو المشكلة، المشكلة أنه كل شيء يحتاج إلى إثبات. الحكم التكليفي مسلم، هذا مسلم لا إشكال فيه. الحكم الوضعي من أين ثبوته وفضي من أين؟
واضح يعني تقريبا على اساس انه مش عاديه، يعني مش
نفقه
الزوج، ولكن نقول يجب عليه ان يؤدي هذا الحق للمراه حتى لو تزوجت او خرجت
من زوجها. لو فرضنا ان الرجل صار فقير، صار سنه اسمه عنده وفلوس نفسه ما عنده، ياكل من حشيش الارض، فيما بعد صار غني، يجب عليه قضاء مال سنتين؟ سؤال هنا، المشكله هنا. عليه الإجراء عليها، خب عليه الإجراء، إذا لا يتمكن فقير أصلا ما عنده شيء، لمدة سنتين ما عنده شيء، فبطبيعة الحال هو على نفسه ما استطاع أن ينفق، كيف على هذه المرأة المفضلة؟ فلم ينفق عليها، بعد سنتين صار عنده تمكن مالي، يجب عليه أن ينفق عليها قضاء لما فات؟ إذا قلنا الدين نعم، إذا قلنا تكليف صف ما كان عنده. هنا المشكلة. أي رواية؟ إذا كانت بقيت في زوجيتها، في زوجيتها خلال سنتين نصف أن يدفع كن يدفع، إذا خرجت عن الزوجية طلقت.
مش واضح الأمر أمامنا، مش مشكلة والتزمنا أنها لم للجن، ولكن الحكم واضح، يعني يجب عليه أن يقضي.
هو يجب يقضي ليش؟
يعني لو
ما استطاع
نفهم الحكم الوضعي ولا من الجنس، يعني
يعني نفس
تأكدين
كدين عليه الإجراء يفهم أنه مو في ذمته. إذا كان تعبير لها عليه النفقة صحيح، لها عليه هذا صحيح، عليه الإجراء عليها. ونتصور أن أهل البيت قدر مفتقن بعد أفصح من اللغة العربية، بإمكانهم يقولون لها النفقة عليه سهل، مو عليه الإجراء عليها، لها النفقة عليه يعني حكم تكليف وضعي بلا إشكال حتى تموت، لها لام تفيد الملك، لكن عليه الإجراء عليها، عليها متعلق بالإجراء بالإنفاق، عليه الإنفاق عليها ما دامت حية. نعم بإمكانكم لعلكم مرادكم شيء آخر، أنه ما دام ذكر المال، مال طبيعته أن يكون في الذمة، مثلا لما قال إجراء يعني مال طبيعته أن يكون في الذمة، لكن هذا لم يثبت. نفقة الأبوين ليس في الذمة، عليه الإنفاق على الأبوين ليس في الذمة، فصعب. تأمل. خب إذا زوجته نفقة الزوجية ثابتة على كل حال، خب لا تجاهل. عرفت النقطة؟ فالنقاط الفنية في هذه المسألة مبنية على هذا الاستبهار، أنه نفهم أن الإنفاق إنفاق الزوجية، فالصحيح حينئذ أن نقول أن الاستبهار مبني على اللام، كلمة اللام عليه الإجراء يعني إجراء المعهود وهو إجراء الزوجية، أم عليه الإجراء إلى طبيعة الإنفاق، ما الإجراء المعهود الإنفاق المعهود. قال إخباني
المشكلة في ما لو حسن إجراء وهي زوجته، هل يلزم من ذلك لو قلنا غير الإنفاق
خب يتداخل بعد ليس لخصوصية أخرى.
نعم
يعني من جهة التداخل تفهمون أنه مراد نفقة الزوجية.
نعم
بعيد هذا الشيء، خلاف الظاهر، نفقتين خلاف الظاهر. أصلا ما دامت حية أنا أتصور إشارة بأنه سواء بغيت في زوجيتي أم خرجت من زوجيتي، ثم مراد من ما دامت حية إشارة إلى هذا، طلقت أم لم تطلق، هي تأخذ النفقة، هي تأخذ
هي أقرب إلى الإنفاق يعني
إنفاق الزوجة.
نعم وإلا لصار إنفاق يعني.
خلاف الظاهر، المشكلة أنه كلمة إنفاق الزوجة يعني الأحد يكون أحدا مقاميا إلا ليس مذكورا. أنا قرأت لكم الناس مرتين، قرأت رجل تزوج، قد كلمة تزوج موجود جارية فوقع بها فأفضاها. تأمل الناس ما في أي إشعار بأن النفقة اللي كانت ده. قال عليه الإجراء عليها. المسألة العاشرة في سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال، انصافا لا مجال لهذا الإشكال مطلقا، سواء كان الإنفاق إنفاق الزوجة أو غير إنفاق الزوجة، الظاهر أن هذا الإنفاق يبقى حتى مع النشوز.
أنا قلت بالزوجية سيدنا،
بالزوجية لا، بالزوجية ليس دائر مدار الزوجية، لأن المراد لو كان نفقة الزوجة لما نقول ما دامت حية، خب كانت تقول ما دامت زوجة بدل كلمة حية، احتمال أن الناس كلمة حية كان زوجة اشتباه، ماذا بعد إذا فتح له هذا الباب لا تستقر رواية على رواية، لا يستقر لنا رواية واحدة، لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة. خب استدلال السيد اليد رحمه الله غير فهم، حتى بناء على هذا الاحتمال تبين إيه، حتى لو فرضنا أن هذا الإنفاق ليس من باب إطلاق الناس يقتضي هذا الشيء، من احتاج له أن النفقة نفقة الزوجة أم لا؟ بالعكس لو كانت النفقة غير نفقة الزوجة الظاهر ثبوتها حتى مع النشوز، هذا سنخ آخر من النفقة يختلف عن نفقة الزوجة. نفقة الزوجة تدور مدار الزوجية، هذه النفقة تدور مدار الحياة، كانت ناشزة أم لم تكن ناشزة. بعض المواد السيد اليزدي من غرائب أمر السيادة في موضعين فقهيا العرب هواي متينة وقوية، انصافا انسان يعني في محله صار الكتاب مدارا للبحث، لكن في بعض المجالات يذكر استدلال يخرج عن كونه مجرد فتوى، مقام الاستدلال مو قوي مثل مقام الاعطاء الفتوى، في الافتاء اقوى منه في الاستدلال. ما دامت حية مو معنى ما دامت زوجته،
ما دامت حية
إيش
كل ما دامت كانت زوجته
بعد؟
فقد عنده
عمدة
عنه
إذا
كانت زوجة
منه. خو. اذا كان زوجته عليه الاجره بلا اشكال ما بزوجي لا ايش ليش لا لاحتمال كون هذه النفقه لا من باب انفاق الزوجه ولذا تثبت بعد الطلاق. خب غريب الاستدلال. خب اذا تثبت بعد الطلاق بعد النشوز بطريقه اولى عرفت مو انه منشا الاشكال. اذا آمنتم بعد الطلاق و بعد التزويج بالغير ثابتون خب به حالت النشوز اولا علی زوجته لکن ناشدتون فاذا طلقت تقولون اطلاق النس يحكم اذا ما بعد الطلاق و ما بعد الزواج بالغير. خب اطلاق النس قطعا يشمل ما بعد النشوز ايضا. بله اذا زوجیت خب یه طلاق شد نقول ولذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير. خب من یومن الى بعد تزویج برقه کیف یه قاعده اشکال فی النشوز به طریق اولا لا اصولا فی کثیر المجالات الان اليوم بینت هذا شی اصولا کتاب العروه یبتاز انه افتائیا جدا قوی یعنی عبارات فقهی متین جدا فی بعض المجالات لما يدخل الاستدلال استدلال موشی لیس متینا فی الاستدلال کما فی الافتاء ولذا تثبت بعد الطلاق یعنی هذا لو کان یعکس الامر کان افضل له بل بعد تزویج فی الغیر و کذا فی تقدمها علی نفقت العقارض یعنی هذا مبنی علی انه نفقت الزوج ام نفقت مستقلت یعنی حکم تکلیفی صرف ام ذمه الان هی نفقت الزوجیه فتقدم علی نفقت العقارض مراد العقارض العموده یعنی علی اول اولا و ظاهر المشهور انها کما تسقط به موت الزوجه تسقط به موت الزوج. هذا لما قرأت عبارات الأصحاب شرحت لكم قدماء الأصحاب من أورد الرواية خب اكتفى بالرواية بعض القدماء قالوا حتى تموت أو ما دامت حية جاء من بعض عبارات القدماء حتى مثل الشيخ حتى يفرق الموت بينهما تدريجا الفقهاء من القديم غيروا العبارة حتى تموت غيروا حتى يفرق الموت بينهما و عند المتأخرين مثل العلامه و الشرعي و غيرهما اذا مات احدهما تعبير غيروا هكذا اذا مات فالروايه مقيره بالموت بموتها ما دامت حيته لكن الفتاوى تعدت عن مرض الروايه قالوا ولو مات الزوج والذي انا افهم ان السر في تعدي الفقهاء عن مرض الروايه لان هذه النفقه اما نفقه الزوج خب تسقط نفقه الزوج موت الزوج و اما حکم تکلیفی اون جدید الاحکام تکلیفی اون تسقط موت الزوج لا من جهت الاستفاده من النص ولكن المات قال و ظاهر المشهور انها كما تسقط موت الزوج تسقط موت الزوج ايضا و تبين وجه كلمات المشهور لكن يحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته طبعا هو يعلم انه بعيد هذا الاحتمال لان هذا الاحتمال معناه ان كلمه الاجراء لا نحمله لا على معنى الجنس ولا على معنى العهد من جهه حتى تموت فنحمله على اصطلاح معنى الجنس عفوا على معنى الجنس لكن بمعنى جديد يعني الى زمان موتها الاعتبار بزمان موتها بل ولو مات الزوج يكون دينا ببعض التعابير او تكليف يبقى في امواله بالدفع اليها يعني بعباره اخرى لا نتمسك بظاهر عليه الإجراء نتمسك بظاهر ما دامت حيتان فإطلاق ما دامت حيتان يعني أن الأمر يدور مدار حياته لابد من تضمين نفقة حياتها مطلقا مثل شركات التأمين بعضها تجعل ما دامت الحياة فحينئذ لابد مثل فرضنا أن هذه المرأة عند موت الزوج عمرها 20 سنة لو نفرض عادة مثلا توصل إلى 80 سنة بمقدار 60 سنه من النفقه المتعارف هم تؤخذ من اموال الزوج بلی خب حتى تموت ما يخالف عليه فحينئذ بما انها قيدت بالموت لاحظوا فالماتن كانما يريد ان ياخذ بجانب الزين ما دامت حيه مطلقا ولو مات الزوج
يجب
ان
حتى تموت
اي حتى تموت يعني لابد من تأمين حياتها المادية إلى حد موتها
بمشروع
حكم الله إيه مشروع وحينئذ ولذا قال يحتمل بعيدا لكن انصافا بعيد هذا الاحتمال عدم سقوطها بموتي والظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه أيضا مبني على الحكم الوضعي على الدين، وتصير دينا عليه، صار واضح؟ لكن هذا يختلف عن ذاك، ذاك قال احتمال كون هذا النفقة لا من باب إنفاق الزوج، إذا لا من باب إنفاق الزوج قبل لا تصير دينا عليه. ويحتمل بعيدا، ويحتمل بعيدا سقوطها، يعني سقوطها بعدم تمكنه ولا تصير دينا. انصافا حسب الناس هذا هو الأقوى، لكن خب وكذا تصير دينا اذا امتنع من دفعها مع تمكنه. هذا الصورة لا بأس اذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد. هذا بالنسبة الى ما طبعا احتمال ضعيف، وقال هذا بالنسبة الى ما بعد الطلاق، وإلا فما دامت في حبالته فالظاهر أن حكمها حكم الزوجة، يعني حكم نفقتها نفقة الزوجة، هذا مسلم لا إشكال فيه. بلي صلى الله على محمد وعلى آله.